880 تعليق،
بينما التهذيب من 16,000 عليها 1089 تعليق. هذه معناه أنه يعني في مشاكل بالتهذيب أكثر من الكافي بكثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في أواخر هذه دورتنا، 33 درس، ولكن بعض الدروس كانت امتدت، يعني الدرس الواحد بدل ما يصير في محاضرة واحدة صارت في ثلاث محاضرات، إما بكثرة الأسئلة أو بلحاظ أهمية الموضوع، وبالنتيجة بقيت أبحاث عندي ما طرحناها، لأنه نريد نختم هاي الدورة ولا نكون مخالفين للوعد أنه 33 درس. هذا درس 30، بعد يبقى عندنا 3 دروس وعندنا أكثر من 12 بحث ما بحثنا ما لحقنا يعني. وهذا إن شاء الله نخليه طلب لكم هسه في عالم البرزخ في عالم آخر إن شاء الله إذا التقينا. بلى بعض الأخوة يقولون لا نتحمل، لأنه إحنا برمجنا على 33 درس، فالآن إذا نريد نجي راح يخل بنظامنا الدرسي وإلى آخره. ولكن أنا إذا مثلا مجموعة من عندكم ولو 3-4، أقل الجامع عند النحويين 3 وأقل الجامع عند المنطقيين 2 ولكن أنا أقول جامع النحوي أفضل 3. لو بقي 3 منكم أنا أكفي 12 بحث اللي باقي عندي، إذا لا فنستودعكم الله، وإن شاء الله تكونون في سعة وفي رحاب بحياتكم وباستنتاجاتكم العلمية. وأما البحث اللي أريد أطرحه اليوم، وهو جدا من هذه الأبحاث اللي بقيت وما استطعنا أن نعطي هذا البحث حقه، مسألة المسكوت عنه، ولا أستطيع أن أطرحه على مستوى اللي كتبته ما يقرب من 30 صفحة بعشرة أدلة، لأنه فكر البعض بأنه هذا راح يثير الجدل في حوزة النجف، كأنه حوزة نجف هي جدا حساسة بلحاظ وجود التيار الأخباري والتيار المتشدد، يعني مقابل الأخباري التيار المتشدد في قبول الحديث، وهذا التيار المتشدد انتهى الأمر به إلى أن يعني استغلوه حتى أنكروا به الكثير من القضايا التاريخية التي هي ضرورية جدا، تمسكوا بهذا المنهج المتشدد، كما أنه صححوا الأحاديث التي كانت هي غير صحيحة وإلى الآن لم يقل أحد بصحتها يرفضوها، فهم جابوها من جديد على الواجهة وقالوا هؤلاء الشيعة. انظروا إلى الشيعة كيف فقههم وكيف معتقدهم وكيف وكيف. هذا الأسلوب بشكليه هو غلط، يعني الطريقة الوسطى هي الطريقة الصحيحة، حتى إذا واجهنا حديث نستطيع أن نرد على هذا الحديث إذا شفناه يتنافى مع كتاب الله أو يتنافى مع الضروريات المسلمة في المذهب. وما هو عمل الفقيه؟ عمل الفقيه هو الفرز. الفرز مهم جدا، يعني العلمية تثبت بيقدر يفرق، هذا التفريق مهم جدا، لا التعليم أن نتعلم ونعرف أنه عندنا 85,000 حديث في البحار، 85,000 حديث، لكن كم عدد من هذه الأحاديث صحيحة ولماذا؟ هناك من لا يذكر من هذه الأحاديث إلا 4,000 من 85,000، وهناك من يقول ما بين الدفتين كله صحيح. هذا إفراط وتفريط، لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. نحن لا نريد أن نمس بكرامة رواد هذين المنهجين، كل منهج له احترامه، ولكن التجربة يا أخي أكبر برهان. إذا واحد يشتغل على الأسانيد ويصرف وقت على الأسانيد ويعتني، يعني يقبل عند نفسه يقول أنه الحديث يستحق أنه أنا أروح أشتغل على الأسانيد، ذاك الوقت يعرف أنه الشيخ حسن صاحب المعالم لما كتب منتقى الجمان بس الصلاة والطهارة، ما كتب عن كل الفقه، لو كان يريد يكتب عن كل الفقه بهالشكل اللي كتبه كان بحاجة إلى 20-30 سنة، لأنه هو يعالج إعلال السند، يعالج التصحيف والقلب في السند، ثم يحكم على الحديث أنه صحيح أو ضعيف. أو إذا واحد يشتغل مثل ما اشتغل العلامة المجلسي على تهذيب الأحكام وعلى الكافي، مرآة العقول شرح للكافي، ملاذ الأخيار شرح على تهذيب الأحكام، اثنين من كتب الأربعة المجلسي شرحين، والوالد شرح الفقيه في 14 مجلد طبع بعنوان روضة المتقين. عندما واحد يلاحظ يشوف لما شرحوا هذه الكتب سواء المجلسي الأول أو المجلسي الثاني، يصلون إلى أول شيء، يصلون إلى السند، يعتنون بالسند، هذا مرسل أو مسند، إذا مسند مثلا صحيح ضعيف، لماذا صحيح لماذا ضعيف، وأحيانا يحتاج أن يبحث عن جميع جوانب هذا السند. هل هؤلاء كانوا يفعلون شيئا عبثا؟ هل يمكن واحد يقول لنفسه أنه هذه الطريقة ما كانت طريقة صحيحة؟ صرفوا، سمعت واحد من الأساتذة بالنجف، طبعا إن شاء الله المستمع يكون غلطان بسماعه، قايل واحد من تلاميذه، قايل شيخنا أنت تسرع هواية بالفقه وأجيب الحديث بعنوان صحيحة تأسيا بصاحب الجواهر، احنا شفنا انه هذا الحديث اصلا مو صحيح، في علل، في اشكالات. كان قايل له انه اللي ما عنده شغل يروح يبحث في اسانيد الروايه، يعني البطال ما عنده شغل يروح يبحث عن اسانيد هذه الاحاديث كلها صحيحه، وعندما يقول لك صاحب الجواهر صحيحه كذا او العلامه يقول صحيحه كذا او غيره، انت اخذ بهذا الكلام بعنوان كلام مفروغ عنه ولا تتعب نفسك. والحال انه نجي نشوف حتى الاخباري اللي نحن نعرفه بانه اخباري مثل والد العلامة المجلسي، مثل المجلسي بنفسه، ولكن يعتنون به بالسند. يكفيك اليوم 16 مجلد ملاذ الاخيار في شرح تهذيب الاحكام، شوفوا شلون معتني بالأسانيد وشلون يصنف. مرآة العقول 26 مجلد بهاي الطبعة الأخيرة، شوفوا كيف يعتني، شوفوا الوافي كيف يعتني، شوفوا صاحب الوسائل على رغم أنه يتساهل، ولكن لما يوصل إلى قصة الفقه وأحكام الفقه، شوفوا عنده إثبات الهدات وعنده كتب أخرى، شوفوا كيف يتساهل، لكن لما يوصل إلى قصة الفقه يعني قضايا فقهية وحكم شرعي، لأنه يريد يبرئ ذمته بينه وبين الله تعالى، فلله الحجة البالغة، تفرض علينا أنه تكون عندنا حجة يوم القيامة، لماذا عملت بهذا؟ حسا إذا واحد مقلد مرتاح المقلد، ولكن إذا هو يدعي الاجتهاد وما يعتني بهذا السند يصير عنده مشكلة. إحنا قلنا أشكل المشاكل في الرجال والدراية ومعرفة الأسانيد هو تمييز المشترك، كم مرة حكينا في ضمن دروسنا تمييز المشترك، لأنه سيد البروجردي يمثل تمييز المشترك بالجسر، وواقعا هذا تشبيه جدا جدا دقيق. الجسر يربط بين ضفتي النار ويصير يسهل عبور شخص من الجانب إلى ذلك الجانب، هو يشبه وتشبيه دقيق جدا هذا رجل خبير وأربعين سنة اشتغل في الرجال والدراية وتمييز المشترك والأسانيد، وآخر المشوار والمطاف وصل إلى هذا التشبيه، وهذا التشبيه جدا جدا دقيق. يقول كتب الرجال بما فيها من الفحرس ومن الجرح والتعديل، كل شيء يخص بالأشخاص وبحالاتهم، نقول فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان واقفي، هذا كل يخلي بهذا الجانب. ثم يأتي إلى كتب الحديث بما فيها كافي تهذيب أسانيد، كافي تهذيب الفقيه، الاستبصار، وحتى بقية المجاميع مثل الوسائل، مثل البحار، مثل الوافي، يخليهن بجانب آخر. يقول شلون أنت من الرجال توصل إلى هذه الكتب اللي احنا نسميها كتب حديثية، إذا ما عندك جسر ما تقدر تعبر. وهذا هو السبب اللي يهملون دراسة الرجال. يقول زين احنا ندرس رجال، لكن لما نجي لكتب الحديث نشوف كل الأسماء يو معتلة، يو مشتركة، يو ناقصة، يو أنه السند بإبهام. فإذا إحنا درسنا شيء نظريا، أما عمليا ما استطعنا أن نطبق. هسا الكاظمي في القرن الحادي عشر إجا كتب هداية المحدثين، هداية المحدثين، لأنه عرف أن المحدث من الرجال ما يقدر يستهدي إلى كتب الحديث إلا بتمييز المشترك. جاب لكم قاعدة في مجلد واحد، بس السيد شاف هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. بتعبيره هو يقول لا تفي بالغرض، لا تفي هذه الكتب، كتب تمييز المشترك لا تفي بالغرض. فالمحقق والباحث عندما يريد يبحث عن صحة السند، أهم شيء عنده تمييز المشترك، يعني هذا الجسر، هذا الجسر لازم يكون محكم متقن، يعبر من هذه الكتب الرجالية والجرح والتعديل، يعرف الأسماء أنه بيجي يطبق هنا بكتب الحديث يطبق. والسيد البروجردي قام بهذه المهمة طيلة 40 سنة. الآن لو أعطيكم فهرسة عن مؤلفاته في الأسانيد، يمكن الكثير منكم لا يعرف، لأنه ما طبعت هذه الكتب. يا ريت كانت قد طبعت. أنا سمعت واحد من تلاميذه كان يقول السيد البروجردي دائما كان يتأسف، يقول أنه أنا 40 سنة تعبت على هذه الكتب، ولكن ما استطعنا أن نطبع هذه الكتب أو نوصلها إلى يد الآخرين، لأنه هو كشف ما لم يكشفه أحد قبله. هذا مهم جدا. هو أول اشتغل على الكافي، هذه أحكيها حتى إذا ردتوا تشتغلون أخذوا نفس السير. هذا السير هو مجرب ويعطي نتيجة، هذا مو عقيم، هذا مو مشي عقيم ما بنتيجة. هذا أول إجا اشتغل على الكافي. ليش؟ لأن الكافي شاف أتقن من التهذيب ومن الفقيه. الفقيه أكثر مراسيل، فالعمل على أساند الفقيه يعني في الواقع صرف وقت في المراسيل، وإن كان هي ترجع إلى مساند الكافي. أول ما إجا اشتغل على الكافي، شاف الكافي في 4 أنواع من الأسانيد، صنفهن 4 أصناف. قسم من عندهن صريحة، يسموها صريحة وسليمة، مو صحيحة، صريحة، يعني ما بها مشترك، ما بها معتل، ما بها قلب، ما بها تصحيف، كل شيء ما بها. هاي الأسانيد كلها سليمة وصريحة، ما بها تعليق، ما بها اقتران، ما بها إعدال، كل شيء ما بها. هذه يسمونها الأسانيد السليمة. هذه خلاها أساس شغلة، يعني اطمعن أن هذه الأسانيد ما بها مشكلة. وكل وقت إذا أردتوا تشتغلون حتى على العقائد، حتى على التفسير، إذا واحد الآن يريد يشتغل في علوم القرآن، لازم أول يشوف شنو أكو مشترك بعلوم القرآن من قضايا علمية، ولو 4 ولو 5 قضية، إذا ثبتت عند هذه من الثوابت اللي لا تتغير، هذه من الأصول التي اتفق عليها أهل هذا العلم أو أهل هذا الفن، هذه يجعلها أساس. مثل واحد شلون يسوي القاعدة ثم يبني الحائط على القاعدة المحكمة والمتقنة، هذا أسلوب في كل القضايا العلمية. وإلا إذا يجي يجعل القاعدة اللي هي متزلزلة لم تثبت بعد حتى عنده، يخليها قاعدة وهي مثابتة، بمجرد أن يبني عليها مرة مرتين يناقشوا بنقاش واحد كل الصرح هذا ينهار. فبعلوم القرآن أنت تحتاج إلى الثوابت، بالصرف تحتاج إلى، حتى بالصرف ما تقول البصريين قالوا كذا الكوفيين قالوا كذا، هذا لا تخليه على أساس. شوف يا اللي متفق عند الكل، وحتى باللغة شوف يا كلمة اتفقوا عليها، هذه اجعلها إلى الأساس. هذا الأسلوب العلمي الرصين المتقن اتخذه السيد البروجردي في البحث عن الأسانيد. فلما نشاف بالكافي أكو عنده أربع أنواع من الأسانيد، أسانيد سليمة صريحة لا بها مشترك لا بها إعلال لا بها تصحيف لا بها قلب، كل شيء ما بها، وهذا عرفه من خلال تجربته وشاف كل سنة إلى عدة نظائر، هذا اللي خلاهن أساس. إنه بيجي إلى المعلق، المعلق يعني سند يعلق على ما قبله لأنه ما راد يكرر المشترك بين هذا السند والسند القبله، حذف المشترك وقال ابن أبي ناصر، هو بالسند السابق ذاكر محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي ناصر، هنا السند الثاني جاب عن ابن أبي ناصر لأنه محمد بن أحيى محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن عيسى مشترك بين ذاك الحديث وبين هذا الحديث، يعني سند ذاك الحديث وسند هذا الحديث الثاني. فليش مرتين يكتب محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى؟ مرتين يكتبن، يكتب مرة واحدة قبل ثم يكتب ابن أبي ناصر. اللي يعرف منهج الكليني يعرف أنه ابن أبي ناصر مو من مشايخ الكليني، السند لازم يبدأ من شيخ الكليني. ابن أبي ناصر 221 متوفى، الكليني 329 متوفى، يعني بين وفاتين ما أكثر من 110 سنين. زين هذا ما يصلح يكون أنه شيخ الكليني. فإذا أكو واسطة بيناتهم، الواسطة مين نجيبها؟ بالحدس خو ما يصير، لأنه إحنا كل شيء شغلنا بالرجال عن حسين، عن حسين لا يقبل. يقول ها شوف ابن أبي ناس بالسند اللي قبله، بس تشوف ابن أبي ناس بهذا السند والسند اللي قبله هم أكو بابن أبي ناس، بمجرد أن يشوف الاشتراك تأخذ ما قبل المشترك تكمل هذا السند به ويصير عندك سند كامل، وعلى يقين أنت من أن هاي التكملة هي جزء السند ولكن هو لخصها وعلق عليها. وهكذا إجا بالنسبة للمقرون فكك، سوى تفكيك بين المقرون، لأنه المقرون هو شنو أصله كان؟ المقرون في الواقع طرقات مختلفة لحديث واحد. يعني افرض الامام صادق عليه السلام روى او حكى هذا الحديث لمثلا زراره محمد بن مسلم ابو حمزه الثمالي، مجموعه اللي كانوا قاعدين سمعوا هذا الحديث، كل واحد دون في كتابه حتى لا ينسى، والبعض اعتمد على حفظياته محفوظاته ما دون هذا الكتاب، اما ما كان يعرف يقرا ويكتب او اعتمد على حافظته. هذول الثلاثه كل واحد من عندهم روى لثلاثة، فإذا الطبقة الثانية صاروا تسعة يروون هذه الرواية الواحدة، بالطبقة الأولى ثلاثة رووها سمعوها، هذول الثلاثة نفرض على أقل التقادير كل واحد علم ثلاثة بهذا الحديث، صاروا كم نفر؟ تسعة أشخاص، يعني صارت تسعة كتب. هذه التسعة كتب نسخت هذنيك الثلاث كتب اللي كانت في السابق، لأنه بعد ما بحاجة إلى أن تبقى هذيك الكتب يستنسخوها، والاستنساخ كان فرد أمر جدا صعب وما كان ميسر أصلا، وهواية قضايا تاريخية نقرأها بالتاريخ أنه كيف كانوا يحافظون على الكتب وكيف واحد كان يعاني مسألة كتابة هذا الحديث وإشلون كان يحتفظ بالكتاب تقيتان وخوفا من الأعداء إلى آخر القضايا اللي انتهى الأمر حتى كانوا يدفنون كتبهم تحت الأرض حفاظا على أنفسهم، لأنه هذه الكتب كانت تدلي على معتقدهم وعلى اتجاههم السياسي، وهذا ما كان يروق للخلفاء. والظلم اللي سدى على العلم والحديث عند أهل البيت عليهم السلام ما صار مثله في كل التاريخ، لا على المسيحية، لا على اليهود، لا على المذاهب الأخرى. سيذكرون أنه أحمد بن حنبل ضربوه ألف جلدة، ولكن هذه في مقابل الظلم اللي صار على أهل البيت، هذه نقطة بسيطة مو هالقد يعني. ولكن شوف ملأوا الكتب بهذه القصة هذه. مهم، هذول التسع كتب، إذا واحد يريد يجمع بين هذه التسع كتب شي يسوي؟ يسوي اقتران، يعني يشوف فضيل محمد ابن مسلم زرارة، ثلاثة سمعوا هذا الحديث، كل واحد منهم روى إلى ثلاثة أشخاص. هذا تعرفه من هاي مشيخة النجاشي اللي أنا ألفته، بسرعة تعرف هذا المعنى، لأنه أنا نبهت وذكرت هذه الطرق، طرق النجاشي إلى الأصول والكتب، يعني إلى الكتب الأولية. هناك تشوف إجا بالطبقة الثالثة، يعني بعد محمد ابن مسلم وبعد ابن أذينة وابن أبي عمير، يجي ابن أبي عمير عفوا بالطبقة الثالثة، يعني لا اللي سمع من الإمام واللي تلميذه، هذا تلميذ الإمام، إجا شاف أنه خمسة كتب تروي حديث واحد، جمعهم. شنو قال هو ابن أبي عمير؟ مثلا يقول حدثني ابن أذينة وابن أبي ناس وهكذا، فس ابن أبي ناس من شيخ ابن أبي عمير. إذا نريد نركز على ابن أبي عمير مشايخه، لا بمشيخة النجاشي هنا ما جايبينه، أنا ذاكر لهناك كل مشايخه بالطرق الأصلية، يعني إلى الأصول. الآن أخو أنا حافظتي ما ساعدني أنه أحفظ كل الأصول. نعم، هشام ابن الحكم، مش هشام بن سالم، لا هشام بن الحكم كان أستاذ، يمكن هم روى عن هشام ابن سالم، ولكن هشام الحكم قطعا كان من مشايخ ابن أبي عمر، وله قصة مع هشام ابن الحكم. المهم، فابن أبي عمر يقول حدثني ابن أذينة وهشام ابن الحكم، يجيب واو، يعني دول الثنين هو دمج بين روايتيهم. زين، اكو قوانين في دمج الحديث وادغام الحديث، اهل الحديث يصرون على الالتزام بها. اذا تقارين بالكتب يقول مثلا يجيب اسم يقول واللفظ له. ليش يقول واللفظ له؟ حتى لا يختلط نقل هذا الراوي مع الراوي الثاني. هو ما يريد يذكر هذه الرواية اللي هي في صفحتين يذكرها مرتين، لأنه إذا يريد يذكر الصفحتين والنوب يذكر بعد صفحتين، وهذا الكتاب راح يصير رواية حجمه كبير. يشوف أكو فرد اشتراك، الرواية نفس الرواية، لكن هذا ناقل بتعبير آخر، ذاك ناقل بتعبير آخر. فشي يسوي؟ يجمع بيناتهم، بعدين يحدد يقول هذا اللفظ من أخذه. مثالهم زرارة عند رواية رواها لأكثر من ثلاثة أشخاص، إن للقائم عليه السلام غيبة لا بد منها. بعدين زرارة رجل عالم، زرارة ما يتعبد بسماع الحديث بهالشكل، أن القائم عنده غيبة، ولكن يسأل لماذا هاي الغيبة؟ أليس يعني هذا طبعا من عندي، هو ما موجود بالحديث، بس سؤال زرارة ينبي عن هذا المعنى، أن زرارة كأنه هكذا يريد يقول بأنه الله تعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. زين، الآن الإمام نعمة ظاهرة ونعمة باطنة، الإمام لازم يكون هو الهادي والمهدي، وبحياتنا حياتنا بدون إمام أصلا ولا شيء. زين، هذا الإمام شنو فائدته أنه يغيب عن أنظارنا؟ لذلك لما يقول لأن للقائم مثلا غيبتان، بعدين يقول له لماذا؟ لما يقول له يخافوا برواية يخافوا، برواية يخافوا على نفسه الذبح، وبرواية يخافوا وأومأ إلى بطنه. هاي وأومأ إلى بطنه قطعا من الراوي، يعني قاعد يحكي الحالة اللي الإمام حكى بها، بذلك الحالة حكى بها هذا الحديث، يعني قال يخاف بعدين ما حكى شيء، قال وأومأ، هو يقول زرارة وأومأ إلى بطنه. الراوي الثاني شاف أنه وأومأ إلى بطنه قد يكون يصير مجمل على بعض المراجعين لهذه الرواية فسرها شنو قال؟ شال كلمة وأومى إلى بطنه كتب يخاف على نفسه الذبح، يعني وضحها بعد كلش، يخاف على نفسه الذبح. الثالث اجى شوية أهون من هذا، يعني شوية هم أعطى مجال لتفسير ثالث لهذه القضية، مو قصة خوف على نفسه. يمكن أكو خوف مثل خوف الحسين عليه السلام لما خرج من المدينة خوفا على المبدأ، هذا ما نعرف، لأن كلمة يخاف وحدها ما بيها شيء. وأومى إلى بطنه هذا من الراوي، يعني يمكن الإمام عليه السلام ذاك الوقت بلحاظ أنه حك ببطنه أو فتشي حالة مثلا أومى بيده إلى بطنه، هو فسرها يعني يبقرون بطنه و بالنتيجة يقتل. هذاك الثاني قال يخاف على نفسه الذبح، الذبح مو من البطن، من الرقبة. زين هذا أصلا ما يؤمن بأنه أومى بيده إلى بطنه يعني معنى أنه يشق بطنه، تشق بطنه، لا مو هذا المعنى. الثالث إجش سوى قال يخاف على نفسه، بعدين زود كلمة يعني الذبح، هاي يعني الذبح جايبها، يعني الذبح. يا أخي شوفوا لما يريد يجيب هذا الحديث بشكل اقتران، إذا يريد يجيب ثلاثة بأسانيدهم الكاملة حجم الكتاب ويكبر، وصدقوا لولا درايتهم وعلمهم هذول أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم مش كثر خدموا هذا الحديث، لولا درايتهم وإتقانهم بالعمل اليوم إحنا ما كان عندنا هذا التراث العظيم اللي نتفاخر به أمام كل المذاهب والأديان. العلمانية ما عندهم شيء، العلمانية الآن شوية الدول تساعدهم والقوى الكبرى تريد تدعمهم مقابل الحوزات، والحوزات الآن أصبحوا لا راعي لهم لا محامية لهم. ذاك الوقت طبعا يفعلون ما يشاءون، يردون يقنعون هذه رجال الدين من هذه الحوزات بشتى، وإلا لو الحوزات عندها قدرة تستطيع أن تعرض تراثها أمام العالم. يا عمي تعالوا شوفوا الأكاديمي كم سنة يدرس، والأكاديمي بالأسبوع كم ساعة يقرأ وكم ساعة يطالع، وشوفوا الطلبة كم ساعة يدرس كم ساعة يطالع وش كثر كتب يقرأ، حجم الصفحات اللي يقرأها طالب العلم طيلة مثلا 20 سنة، قيسوها مع حجم الصفحات التي يقرأها. طبعا هذا مو توهين على الأكاديميين، لا يصير علينا دعاية، هم يتعبون ولكن احنا اكثر نتعب، هذا واقع الامر، احنا اتعب منهم بكثير، يعني نتعب اكثر منهم بكثير، ولكن وين التقدير؟ التكريم كله هناك والتدشين كله هنا. ولكن مع ذلك نشكر الله تعالى انه الله تعالى وهب هذه الطائفة، أعطاهم رجال شخصيات شوفوا على حديث واحد كلمة واحدة لا يمرون عليها مرة. الكريم يقول لك عمي لازم نعرف لماذا يخاف، هل يخاف على نفسه، يخاف على مبدأه، زين هذا الشجاع اللي هو مضحي بنفسه. من يقول؟ ما شفنا رواية تقول بأنه رواية معتبرة صحيحة وأنه يخاف القتل، بمعنى أنه وإلا بهذه التفاسير. أنا سويت تحقيق، يعني قاعد أحكي عن تحقيقي قاعد أحكي، هذا سر من أسرار الله لا نعلمه. اللي يقول لك معاصي الناس هي صارت سبب تأخير ظهور الحجة، هذا هم أيضا غلطان. زمان النبي أكثر عصوا الله، بزمان الحسين قتل الحسين وأكثر عصاة من عندنا، ولكن الحسين الله تعالى ما غيب عنه من إمام السجاد عليه. هذا حكي لازم واحد يحكي منطقي، زائد قاعد يجون يشككون بروايات وجود الحجة وولادته. يا عمي الدليل العقلي قاعد يقول لك أليس الله تعالى هو عادل؟ أليس هذا ظلم بأنه يحرمنا من وجود إمام على وجه الأرض، يسعفنا بوقت الحاجة؟ إذا هالشكل شأذن علي من نعبد الله؟ قال له بس باوعنا، لا واقعا احنا اعتقدنا هكذا الإمام حي ورزق وعنده ارتباط مع الشيعة، ولكن ما حدا إلى حق يقول أنه أنا التقيت بالحجة عليه السلام، لأنه هذا ينتهي إلى استغلال هذه القضية من قبل الآخرين، ويلا كل يوم يدقون باب علي عندنا مريض تعال اسأل الحجة عليه السلام خليه يشفيه، لأن احنا صرنا أطباء يعدنا فقه، نريد نشتغل بالفقه. واحد من العلماء هو نقل لي قال أنا كنت شايف فد كرامة سمعوا بي جيراننا، الآن حتى صلاة اليومية أرد أصليها في البيت ما لحق، كل ساعة يدقون علي الباب، صلاتي أرد أصليها براحتي، لأن الناس بحاجة، ناس بحاجة، هذا جايب مريضة، ذاك عنده مطلوب، ذاك محبوس، ذاك يا أخي اتركوا هذه الكرامات والحديث عنها، هذه استغلال يصير بضدكم، بضدكم من قبل العوام، وبالنتيجة ما تقدر تدرس. خلي هذا خلي لأهله، أكو ناس فارغين بطالين، خلي لهناك. نرجع على حديثنا، هذن ثلاث أحاديث من يريد يقرنهن شو يسوي؟ يشوف وين أكو اشتراك، الاشتراك يكتبه، يعني الأسماء المشتركة يكتبهن، وشنو أكو اختلاف يكتب الاختلاف، ثم يعطف بكلمة و وفلان وفلان وفلان، بالنتيجة يروح يختار النص اللي يكون أقرب إلى الواقع، يعني ما يختار نص اللي يعني الذبح، ما يختاره لأنه ماكو موجود بكلمة بكلام الإمام الذبح، يختار كلمة يخاف، بعدين يقول وأومأ إلى بطنه، هذا أهون من شنو؟ أنه يخاف على نفسه يعني الذبح، لأنه ذاك حدد، هذا ما حدد. وأهون من هذني وأصعب من هذني الاثنين أنه يجي يأتي يقول يخاف على نفسه الذبح، ما عندنا شكل، الإمام ما قال شكل، لأن الحديث ينتهي إلى زرارة، لو ينتهي إلى غير شخص إن حق نقول قد يكون ذاك الشخص حديثه غير حديث زرارة، بس حديث زرارة، زرارة مو معقولة مرتين يسأل الإمام، هذه قاعدة كلية بالحديث اعرفوها، أنا تعلمتها من السيد البروجردي في قصة العقار وإرث الزوجة في العقار في الفقه، جدا نقطة حساسة. صاحب الوسائل سبعة روايات يجيب على أن المرأة لا ترث من العقار، يعني من الأرض لا ترث، شو وين ترث؟ بس بالبناء. طيب لأنه يشوفون سبعة روايات، بعدين يقول خو هاي استفاضة بعد، ويفتون على أنه المرأة لا ترث في العقار، ولذلك سيد البروجردي كان رأيه بأنه أبناء الميت لازم يتصالحون مع أمهم أو زوجة أبيهم، لأنه هاي الروايات ترجع إلى رواية واحدة، كلها ترجع إلى رواية واحدة وهي رواية زرارة. شوف هذه قدرة الفقيه اللي يعرف مصدر الحديث وكيفية التعامل مع الحديث، مع الحديث يقول أنت تشوف عندني سبع أحاديث بسبع طرق، ولكن إن في الواقع حديث واحد، لأنه مو معقولة زرارة يسأل الإمام عن إرث المرأة في العقار، من بعد مرة ثانية يجي يسأل، مرة ثالثة يجي يسأل، مرة رابعة هذا ما يجي بالعقل أصلا. يا عمي الطلبة إذا سأل أستاذ عن قاعدة مرة مرتين يقول عمي أنت شو شغلك، ما تقول لي أنت لابد تروح تبيع طماطم وتجي تسألني استغفر الله ربي واتوب إليه. هسه هذه تعبير تبيع طماطم تعبير أستاذنا، لأنه جزر خان هناك كانوا يبيعون طماطم، بعدين يقول للزبون يلا يلا اعطيني فلوس حاسمني على الدرس بدأ أروح أدرس. خطية كان يبيع طماطم، هذول العراقيين هواية يعني عانوا بالمهجر، واقعا إذا الله يريد يعطي أجر لازم يعطي لهذول اللي هربوا من الظلم ووقعوا بذيك المعاصي، وأقول المآسي مش المعاصي عفوا، هذا بعضهم وين كان وقعوا في المعاصي، ها
تصحيح،
لكن بعضهم وقعوا في المعاصي لما هاجروا الى اوروبا، ولكن المآسي اللي شافوها واقعا مآسي كانت صعبه. زين هذول بهالطريقه هذه لما يردون يلاحظون الدرس هذا فكره كلها شكل، مره مرتين يسال الامام، مره ثالثه الامام يقول ايش بك انت، معقول سبع مرات زرار يسأل على مسألة واحدة؟ هذه قلت لك تعلمتها من السيد البرجودي، ولا أنا منتبه له ولا أحد انتبه له، أول من طرحها هو هذا، قال أنه شوفوا مصدر صدور هذه الرواية كيفية، وهذه إحدى الأسس أو أحد الأسس اللي السيد البرجودي أسسها، بأنه احنا لازم نشوف اذا هل 7 احاديث او 10 احاديث برواة مختلفين ينتهي امر هذه الاحاديث كلها الى حديث واحد، لماذا تصفها بالاستفاضة؟ اليست الاستفاضة والتواتر لازم يكون من البداية مو من الوسط ولا من الاخير؟ ياهو قايل لك الاستفاضة تصير بالاخير، ياهو قايل التواتر يصير بالاخير، هو اذا بالاخير خو 1 مليون واحد قال يحكي بي، اذا الخبر يرجع الى شخص واحد هذا مو متواتر. فاذا اذا انتهى الامر الى زراره وزراره لا يسال اكثر من مره، فاذا الحديث واحد، لا استفاضه عندنا لا تواتر عندنا، هذا يسمونه اقتران. ولكن شنو ما قرنوا بين هذه الطرق. بعدين نقطة أخرى هذه هم اكتبوها إذا لأنه تنفعكم، الفرق بين الطريق والسند. كثير يسأل يقول ما الفرق بين الطريق والسند؟ شفت بعض الكتب كاتبين الطريق هو السند والسند هو الطريق. لا، بين السند والطريق نسبة الجزء والكل. يعني السند قد يكون فيه طريق واحد، وقد يكون السند فيه طريقين يعني مقرون. وإذن جزء من هذا السند شي يقولوا له طريق، اما هو هذا الطريق بلحاظ اخر هم سند، ولكن السند يطلق على مجموع هذه الطرق. وانا عثرت على سند في التهذيب في 30 طريق، 30 طريق بسند واحد، يعني من 30 كتاب. هذا يقولون وين هذه الكتب؟ هذه هنا اللي يقولون ضاعت هالكتب، هذا جوابهم. شوفوا مين جاب 30 طريق، 30 طريق لحديث واحد، حديث واحد متن واحد في التهذيب جايبه. هسا أنا كاتب عنوان المجلد الرابع صفحة ظاهر 464، ونتأكد بعدين نعطيكم إياه إذا أنا بأوراقي كاتب هذا العنوان مكان التهذيب. 30 طريق يعني معنى أنه 30 كتاب كانوا ذاكرين هذا، أو 30 شيخ كانوا راوين هذا الحديث، فهو جمعهم قال و و و، يعني هذه جاب بالعطف. والسيد البرجردي أقوى واحد اللي قدر يعين المعطوف عليه حتى لا يختبس الطبقات ولا يختل بنظام الوفاة ومواليد الرواة، لأنه هو حدد في التحديد تقريبي للرواة مواليدهم ووفياتهم، يعني مع ملاحظة هذا التاريخ التقريبي استطاع أن ينظم في طبقات معينة، وبالنتيجة قدر يعرف المعطوف على أي شيء يعطف. مثلا لما يقول علي بن محمد بعدين وراه يقول وعلي بن إبراهيم، يعرف أنه علي بن إبراهيم معطوف على علي بن محمد لأنه اثنين من مشايخ الكليني. أما لما يقول وزرارة ما يجي يعطف زرارة على علي ابن محمد، لأنه زرارة وين علي ابن محمد؟ زرارة لازم يعطف على اللي قبله مباشرة. هذا قانون الاقتران، كيف يذكر بالمقرون كيف يذكر المعطوف عليه. يعني المهم أنه نذكر هذا على من يعطف، كيف يعطف هذا. الآن أنا بعنوان نموذج ما أحدد مكان معين، أفتح مكان اللي بيعاطف مثلا علي ابن إبراهيم عن أبيه، ومحمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب. علي إبراهيم عن أبيه لازم يجي إلى حسن ابن محبوب، لأنه إبراهيم الهاشم روى عن حسن ابن محبوب. بعدين محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، يعني ما يعطف كلمة ومحمد ابن يحيى على أبيه اللي قبله، لا يعطف على علي، لأنه علي من مشايخ الكليني، محمد ابن يحيى من مشايخ الكليني. بعدين يقول عن أبي أيوب هو إبراهيم الخزاز، وعبد الله ابن بكير، هاي وعبد الله ابن بكير ما يعطف على حسن ابن محبوب، لأن عبد الله ابن بكير هو أقدم من حسن بن محبوب. عبد الله بن بكير وفاته حدود 200، أما حسن بن محبوب وفاته 224، يعني 24 سنة متأخر عنه، فلا يعطف عبد الله بن بكير على حسن بن محبوب. أنا هنا خليت علامة، يعني سويت السند بطريقة بحيث حجم الحروف، غيرت حجم الحروف، كل طريق سويته بحجم واحد. إذا واحد يشوف الشكل رأسه يتعلم أنه كيف السيد البروجردي استطاع أن يعين المعطوف عليه في هذا المقرون حتى لا يختبص ولا يختلط الأمر. وهكذا مشينا بثمانية عشر ألف وخمسمائة حديث، من عندهن 4000 حديث مقرون. عندما يفكك هذا المقرون يصل شيء إلى 7000 طريق، هذه بس بالكافي. بعدين تجي إلى التهذيب نفس الطريقة، وإلى الفقيه، وإلى طرق الصدوق، إلى طرق الطوسي، أكثرها هي مقرونة، فلان وفلان فلان وفلان، هكذا حتى يعطيك اطمئنان بأن هذا الحديث ليس شاذ، ليس منفرد، لا يرويه شخص واحد، هذا الحديث رواه أكثر من واحد. ولكن مع ذلك السيد البرجودي يروح يبحث عن المنشأ، ليكون هذا يرجع إلى شخص واحد. إذا رجع إلى شخص واحد بالصراحة يقول أنه هذا حديث واحد، ولكن كثرت رواته هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين. السيد البرجودي ما يقول